أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. كنا وصلنا إلى نقطتين في المالية أعيد إثارتهما ولن أستوفيهما، إن شاء الله الأخوان هم يتابعون هاتين الإثارتين. الإثارة الأولى هو علم المال، طبعا على الشيء بالشيء يذكر، نفس بحث المال والمالية من البحوث الاقتصادية الرياضية، شبيه علوم الرياضيات علم المال. فده السؤال طرحناه في دي الإثارة إلى الذكرون أخوان، وهي مالية الذهب مثلا كذهب، هذه ليست مالية نقدية، مالية وليست نقد. أما مسكوكية الذهب، الذهب المسكوك أو الفضة المسكوكة أو الورق المسكوك، الورق المسكوك يعني مطبوع كورق كسكة كنقد، مالية الذهب كمسكوك دي المالية النقدية، مالية وساطة، مالية وساطة، مالية وساطة. مالية الوساطة توسيط شيء بين شيئين أو بين أشياء، يعبر عن هذه المالية بنقد، نقد. فالمالية النقدية إذن سنخاً تختلف عن المالية للأشياء التي كصفة ذاتية، صفة ذاتية تكوينية أو صفة ذاتية اعتبارية، وهي لابد يعرف الإنسان الأقسام، في أقسام المال. فما الفرق؟ لماذا الذهب إذا سك صار مسكوك صار نقد، له مالية نقدية؟ ما الفرق بينها وبين المالية مال الذهب؟ أنا عندنا فيها التساؤل هكذا وأبقي الأخوان هم يتابعون إن شاء الله في مصادر النت والإنترنت، تجول في الأبحاث ثقافيا مفيد لبحوث المعاملات جدا. فهي الإثارة الأولى، إثارة رياضية في علم الاقتصاد والنقد، وصعبة وقوية جدا، مهمة تفيد في بحوث كثيرة في المعاملات. همك كتابات كثيرة الآن الأخوة يستطيعون يقرؤوها، موجودة في بحوث المال على النت، كيف بدأ المال، النقد السلعي، أكو نقد ورقي، أكو نقد ذهبي، نقد فضي، شنو النقد فلان فلان، هاي كلها بحوث مهمة. أنا في نفس بحوث النقل الآن أكو أكل المال بالباطل موجود من قبل مؤسسة النقد الدولي أو البنك الدولي أو تلاعب القوى الكبرى. شلون اللون واحد يدخل في هذه الأجواء؟ الآن استفتاءات تصير كثيرة عن معاملات البورصة، عن معاملات مثلا هناك نقد الآن يعبرون عنه نقد مو بالعملة الورقية ولا الفضية ولا الذهب ولا الفضة، الورق يسمونه الإلكتروني. شلون ورق وشلون إلكتروني؟ يعني مو ورق خارجي، ورق بس في أقصدها الآن بيئة المال فيها أنواع من النقل لازم الأخوان يطلعون عليه. الورق الإلكتروني المقصود من عنده مثلا بيتكوين، أسماء عديدة الآن جاي تنشر، وهذه الأوراق يعني يحصل أنت في بنك معين أو في مؤسسة معينة عندك حساب مثلا افترض 100 بيتكوين أو كذا، 100 ونفس البيتكوين هم أغلى من الدولار تصعد فوق أزيد، فتبيع وتشتري به أو تشتري به بضائع حقيقية به أو تشتري وتبيع وتتعاون به بأي شيء آخر. هل هذه العملات الإلكترونية لها أساس صحيحة أو هي دمار أو هي تزيف وتزييف أو أي أو 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 أصلاً في جدل دولي حولها، حول نفس هذه الأوراق الإلكترونية، لأن الجهة المعتبر لها مجهولة ما وراء الستار للتلاعب والمجرم. مثلاً هاي نوع من الأوراق النقدية. الآن هناك أيضاً كارت بنكي، فيزا كارت، أسماء عديدة. هذا الكارت لا مو ورق، هذا الكارت عبارة عن شفرة تشير إلى حسابك من الورق النقدي في ذمة بنك أو ذمة مؤسسة مالية، بس هذا مو يعتبر نقد خاص. ولكن هذا الكارت شفرة إلكترونية تقدر تتعامل بها بدل ما تروح تسجل أوراق ومثلا كذا وكذا وكذا، يتم تعاملك البنكي الذممي بورق نقدي، بس ورق نقدي في الذمة عبر كارت مشفر إلكتروني. هذا صار له 20 سنة 30 سنة، بس انتشر بعد في العالم كله بطاقات ائتمان أو شيء آخر يسمونه. المقصود في عالم المال أكو هناك نماذج ومصاديق عديدة من الضروري جدا أن يطلع عليها أهل الفاضل على أساس يلتفتون إلى مسائل عالم المال. المهم هذه مسألة، هذه إثارة وتقيناها كإثارة لأجل توسع الأخوان فيها. الإثارة الثانية التي مرت، هل المعاملة السفهية فيها خلل معاملي ماهوي والانعدام المالية أو لا المالية موجودة غير منضبطة أو ماذا؟ المعروف عند جملة من المحققين، بعض المحققين أو عدة من المحققين شراح المكاسب ووافقهم على هذا السيرخوي، واحد أو اثنين ووافقهم على ذلك السيرخوي قبل أنهم سمنوا قبل السيد، أن معاملة السفيه باطلة، أما المعاملة السفهية من وجه لها أنها باطلة. لا دليل على أن المعاملة السفهية باطلة، المعاملة السفيه باطلة، من كبار الأدلة الدل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تحجير على السفيه. أما المعاملة السفهية لماذا باطلة؟ صحيح، تشملها وفوب العقود. هذا مختار جماعة من متأخري هذا العصر، ولكن المشهور شهرة كبيرة أن المعاملة السفهية أيضا كمعاملة السفيه باطلة. معاملة السفهية سواء بيع، إيجار، صلح، معاملة السفهية باطلة، مطلق المعاملة السفهية. إن كانت غرر خوف واضح أن أحد أنواع السفه أو السفهية في المعاملة الغرر، إن كانت غرر واضح، لأن الغرر المشهور عندهم وهو الصحيح ونبني عليه وسيأتي في محله أن مانعية الغرر ليس عن خصوص البيع بل عن مطلق المعاملة كما هو الصحيح، وإن كان النص المعتبر عندنا في طرقنا مقيد بالبيع، بعض النسخ النادرة غير مقيد بالبيع، لكن مع ذلك الصحيح مانعية الغرر عن مطلق المعاوضات. هذا إن رجع السفه إلى الغرر، أو قد لا يرجع السفه إلى الغرر عن علم ودراية، أحد المتعارضين يشتري الشيء اليسير بقيمة صاعدة جدا، أو العكس يبيع الثري شيء كلا بقيمة حقيرة يسيرة، فما المانع في ذلك؟ طبعا المانع في ذلك ساتا بالمعاوضة، صورة بيع، حقيقة هبة، هذا بحث آخر، من صورة بيع لكن واقع هذه هبة، هو بحث آخر، هبة مش جاهزة، لا مانع في ذلك. وتارة لا، السفهية عند العقلاء ليس لها مخرج هدية ولا هبة ولا كذا، وإنما هي نوع من العبط والسفه بلا حكمة بلا كذا. تارة ترجع كما مر إلى الغرر من جهة الغرر الباطن، إن لم ترجع إلى الغرر كمعاوضة مالية، إذا يقول الشيخ الأنصاري كلامه إلى حد ما متين، في المعاوضة مطوي فيها التوازي أو التوازن المالي، معاوضة يعني عوض، تعاوض، تبادل من توازن، ميزان، هذا ميزان، هذا توازن أو توازي في المالية، المفروض معاوضة مالية في المالية، فإن لم تكن هناك معادلة، معاوضة، توازن، توازي، تعادل في المالية إن لم يكن في البين، طبعا مقصود العقلاء من التعادل في المالية ليس بشكل دق عقلي أو دق حسابي رياضي، يعني في عند العقلاء وإن تفاوت شيء أخذ غالي أخذ رخيص، بس بالتالي إجمالا يقولون هاي تعادل، هي دقة. إن لم يكن في البين تعادل مالي بحسب ولو التوسع النظر العرفي، إن لم يكن تعادل هذا مو معاوضة، صورة معاوضة هي هبة أو هي تبذير مال أو الإسراف بالمال في غير محله، هذا بحث رجع إلى أنه تصرف غير صحيح، كذا تبذير غير صحيح، إسراف غير صحيح، إعراض، تصرف غير صحيح، لم يقع بيعا صحيحا أو معاوضة صحيحا، ماهيتها ليست معاوضة. المعاوضة كما ذكر الشيخ ونعم ما ذكر الشيخ الأنصاري في مواطن عديدة في الخيارات وفي البيع وفي كذا، المعاوضة تتقوم بالتعادل المالي، يعني قائمة على التعادل المالي، قائمة على التغاضي المالي، يعني التغاضي المالي هو أن كل يريد يخدع الآخر. التغاضي المالي يعني قائمة على التحرز في عدم الخسارة المالية، هو هي معنى المعاوضة المالية، ولا ما كانت معاوضة، ليست معاوضة، مهاداة، هدية، تهادوا في إباحة بادل. أما معاوضة، معاوضة قائمة على توزيع في الجانب المالي. فإذا المعاملة السفهية في الجملة، في جملة من مواردها توجب فقد هوية المعاوضة. صورة تكون معاوضة هي مو معاوضة. فإما غرر، أحد وجوه تعميم الغرر عند المحققين في كل معاوضات أن المعاوضة قوامها المهوي قائم على تفادي الغرر المالي، صحيح، مع التعاوض للتعادل. أما أن تبني تبادل من دون أن يكون هناك ضابطة لتفادي التعادل المالي، عفوا عدم التعادل المالي، سمو معاوضة هذه، مو الغرض فيها المال والتمول. إذا كان فيها الغرض المال والتمول يكون فيها ضوابط للتحرز عن الخسارة المالية وما شابه ذلك. إذا حسب الضوابط العامة سوائل له دائما المعاملات فيها خسارة، في طبعا، بس هذه خسارة للذكاء، للأقدار، للظروف، صح، بس بحسب الضوابط العامة هي فيها تحرز عن الخسارة المالية. إجمالا إذن هذه بعد إلقاء نوع من الضوء على بحث الفرق بين المعاملة السفيه والمعاملة السفهية طبق ناشئ من بحث مالية المعاوضة. فشوف كيف لاحظوا كيف أن عنوان المال وصفة المال سيال في بحوث عجيبة غريبة في المعاملات. ثمار عجيبة غريبة، يعني المسائل المستحدثة في البنوك وفي الشركات والمؤسسات بدون معرفة نظام المال وعالم المال، بدون معرفته ثقافيا، أنا ما أقول تخصصيا، بدون معرفة ثقافيا كان مثل واحد يرجع إلى الاستدلال باللغة العربية وما يراجع كتب اللغة، يصير يعني شبر عبر، يعني كان ما يمشي في ظلماء وما يدري وين الطريق. في المراجعة على اصطلاحات عالم المال ضروري، لا مفر منه. وهذا هو الذي مرارا نذكره مع الأخوان في مراحل الاستنباط بعد المعنى اللغوي. خبراء الموضوع في أي مبحث لابد من خبراء الموضوع، خبراء مال، خبراء طب، خبراء هلال، فلك، كذا، رجوع مثل رجوع اللغوي، قول أهل الخبرة حجة نالبة. جيد، انتهينا من هذه المسألة، نذهب إلى المسألة اللاحقة وهي بول الإبل. في بول الإبل المشهور كما مر أنها طاهرة طبعا، وهل لكن يجوز شربها مطلقا أو لا، هي حرام خبث، إنما يجوز شربها للمداوات. العلامة بحملون في كتاب مصابيح الظلام عند عبارة لطيفة ينقلها عن صاحب جواهر تلميذه، يقول أبوال البقر والخيل والغنم والإبل خب يطاهر ما حكم على الشرع بالنجاسة. قل قليلة من الفقهاء ذهبوا إلى نجاسة الأبوال، عدبوا الإبل بالخوكن وبنوا طهارتها. أما الخيل والحمير جزاكم الله والغنم والبقر هذه كلها أبوالها طاهرة، عند الأكثر كثرة كاثرة أبوالها طاهرة، هذا من جانب طهارتها. أما أنها خبث استخبار العلامة بحر علوم، مع أن العلامة بحر علوم أصلا مدني طبعا، بس يعني هو متولد من بروجرد العلامة بحر علوم رحمة الله. مع ذلك طبعا أديب عارضة في الأدب عجيب، يومية عصرا في النجف الأشرف عند مجلس مشاعرة، أي مجلس مشاعرة، هو كان شاعر أديب ومرجع أعلى كذا يعقد مجلس للأدب الشعر، هذا مو عبط. سر أنه تقوية اللغة العربية في الحوزة مؤثر للعلوم الدينية جدا، مؤثر في الاستنباط في العلوم الدينية طبعا. هو هنا يستفيد نكتة لغوية نفس العلامة، يقول جماعة من الأعلام حتى فقهاء الحلة حرموا معناهم قبعر حرموا بالأبوال شربها لاستخباثها، يقول مدار مو هاي العرب المولدة، عرب البدو عرب كذا اللي هم مخاطبين وعرب السابقين المخاطبين بالخطابات القرآنية لا يستخبثون لا أبوال الإبل ولا أبوال البقر ولا أبوال الغنم ولا أبوال الخيل والحمير، عند أعواز الماء مو للاضطرار يشربوها عادي، وأبدانهم وأنزلتهم ما تخترب، لأنهم ما متعلمين على التنعم والنعم. هذا الكلام بحر العلوم في كتاب صمد، يقول ما متعلمين على النعومة والرفاة جشوبة العيش، وهاي ابن حرب جشوبة العيش أصلا ما في استخبار، وطبعهم هم قطعا هم القدر متيقن من الخطاب، بدء الخطاب بهم، فهو يذهب إلى عدم استخباته. حتى الآن بعض مو بعض يعني الآن أمزجة أهل المدن النازك والناعمة وكذا فلان رحت آخر، بس هي مو خبث أصلي، إذا نريد نحكم هي مو خبث أصلي. مثل الآن ابن المدينة إذا يريد يعيش في الريف يتمرض، بس أنا ما متعود على الريف وكذا وعلى الأهوال، لأن هناك المعيشة قاتلة وهالكة، هو ما متعود على جشوبة العيش. فهو يقول إذن بحولهم بأن هذه بول إبل مو بول إبل، بول حتى البقر والغنم وكذا هذه أبوال في نفسها شربها. الآن قلت لك بعض أمزجة مثل ابن الغني إذا يعيش في بيت فقراء يتمرض، تعود عن النعومة، نعومة العيش، خشوا شنو فإن النعم لا تدوم، جشوبة العيش. فيقول لنفرق بين درجات المعيشة وبينه خبر، هاي نفتة لطيفة شيء ذهب عنه، ولا يقول عرب معتادة إنه يوم تحصل مياه تشرب منها عادي أصلا يتمرضون ولا لما جنة يستيقوا فيها مكروه أو حرام. فهذه في كلام بين الأعلام هل مكروه أو حرام، خلينا نقرأ الروايات الواردة أولا في هالباب، باب الأطعمة المباحة في الوسائل، الباب 59. في الباب 59 من أبواب الأطعمة المباح. الروايات الواردة في هذا الباب الرواية الأولى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، باب 59 أبواب شرب الإبل، أبوال الإبل، باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم والعاضرة، الله أكبر، والاستشفاء وبينما عن أبي عبد الله قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل، السؤال عن بول البقر مو الإبل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، فعلق الجواز على ماذا؟ على التداوي. كذلك أبوال الإبل والغنم، فهي الموثقة استفادوا منها أنه ليس شرب أبوال ما يؤكل لحمه حتى الإبل ليس جواز حكم أولي، وإنما يسوغ لأجل التداوي مثل دواء لأنه جائز. سيستفاد مفهوم مكروه أو حرمة في تقريب. الرواية الثانية في الباب معتبر على صح عندنا عن أبي البختري الوهاب بن وهب، طبعا ولو هو قيل عنه أكذب البرية، هو من فقهاء وقضاة العامة، افتضح في كذب لفقه على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. المهم عن جعفر عن أبي كان يتردد إلى في التلمذ على الإمام الصادق، عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بأس ببول ما أكل لحمه، يعني يشمل هذه الدواب الأربع كلها أو الخمسة أو الست. الرواية الثانية مطلقة بدون قيد، لكن هذا الإطلاق يعني جماعة ارتكبوا فيه تقييد، قال لا بأس محمول بالشرط الذي مر في موثق العمار. هل هذا الجمع صحيح؟ سنتعلم. نعم، باعتبار ان هناك قال ان كان محتاجا يتداوى به يشربه. الروايه الثالثه في الباب قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام، الرواية فيها من لم يوثق، قال يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، مع أن ألبان الإبل هو تشرب في الوضع الحالي الأول، يعني مو تشرب، يعني مو أنه شربها هذا شاذ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها، في مع ذلك الأبوال الإبل خير من ألبان. البعض قال هذه لا تنافي مفهوم موثقة عمار، خيرية الأبوال للإبل عند الاحتياج لا لتداوي لا أنها ابتداء. البعض هكذا أيضا جمع بين مفهوم موثقة عمار الأولى التي مرت بنا وهذه الرواية. الرواية الرابعة مرسلة فيها ومنسوبة للمعصوم، الرواية السادسة نقاء مرسلة في أرسال إلى في أرسال، الخامسة نفس السادسة مضمرة ما مسندة، ليست مسندة، وإن كان فوق مشهور الرواة بدون أقرار ما قالوا. سمعت أشياء أنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاها، ولصاحب الرب أبوالها. خب هما في كتاب بسطام مثلا له من في الطب في مرويات عن الأئمة، يعني وصاحب الرب أبوالها، أبوال الإبل أو أبوال هذه الدواب لأجل التداوي. الرواية السادسة أو الخامسة والسادسة، الرواية السادسة عفوا مرسلة على أبي عبد الله عليه السلام في كتاب بسطام أنه قال مثل ذلك، وزاد هو نفسه يعني مسند إلى الإمام، يعني فيها أن الأبوال لأجل المداوات. وزاد فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد، وهو ينقي البدن ويخرج درنه ويغسله غسلا. على كل في الطب القديم هذا مسلم، أبوال الإبل أو أبوال الدواب. اي نعم، قال بس مو يستعمل دائما، حتى هذه يسمونها دواء. الدواء في الطب القديم نمطين، تارة لمرض، تارة تستخدمه توقية عن الوقوع في مرض، مثل حين التعقيم. انت مو مريض بس روح تضرب ابرة، هو ليش تضرب ابرة؟ وقاية عن ميكروبات. هناك في الطب القديم أدوية متعددة للإسهال، للمدري كذا، للفلان، بس هاي تستخدم أيضا كدواء وقائي قبل حدوث مرض معين للإنسان، بس أيضا تدخل في الأدوية. أيضا في هذا الباب سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقرة والغنم، تنعت له، شوف تنعت له من الوجع. البيئة هي طبيعتها ما تتناول بالأبوال ابتداء، تتناولها كأدوية. هل يجوز له أن يشرب؟ قال نعم لا بأس به. عمدا لما قرأت هذه الروايات في هذا الباب لأجل ماذا؟ لأجل أن لا ينغر الباحث لما يشوف لا بأس اشربه كذا، بناء أن هذا حكم أولي بقرينة جملة من الروايات، هذا حكم لأجل التداوي. الآن أحد اشتباهات الوهابية أمام هكذا في هذا المجال أن بناء بول الإبل يعني شو اسمه مثلا شربة مثل الماء مثل كذا، اغترارا ببعض الروايات. من أعظم الأمور يعني فائدة في باب علم الحديث هو أن الحديث يفسر بعضه بعضا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ابن بجلة الصناعة يعترف أن فهم قرائن الحديث من دون التوسع والتتبع في الأحاديث بكثرتها المرتبطة مع بعضها البعض لا يمكن للفقيه أو المفسر أو المتكلم أو أي ما كان من العلوم الدينية، لا يمكن له أن يقف على حقيقة مدلول الرواية من دون أن يرجع إلى منظومة الروايات المرتبطة. وين يقول هذه العبارة الشيخ الأنصاري؟ في موارد عديدة في الرسائل والمقاصد. من يجي مفاد معين من الحديث يقول ولكن احتمل في مفاد الحديث غواص بحار الأنوار المجلسي أنه كذا، ولعله تعبير الشيخ الشيخ هكذا يعبر في بعض الروايات، ولعله وقف على قرائن لم نقف عليها. وفعلا الحديث يفسر بعضه بعضا. أما أن ابتداء الإنسان يعمل بمفاد حديث من دون أن يراجع مجموع الحديث، هذا بعد الفحص، بعد لزوم الفحص، فهذه نقطة مهمة، واحد لازم ما يتسرع في استنباط مفاد الحديث أو الآية كيف الآيات تفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر الآيات، الآيات تفسر الحديث، والحديث يفسر بعضه بعضا. ومنهج ومسار عجيب عظيم على عملية التتبع في الأحاديث لكي يكون بعض الحديث حاكم مفسر لحديث آخر، عجيب غريب في هذا. اللي عندما يمارس الإنسان سيقف على نكات وتجارب كثيرة. غدا إن شاء الله نذكر خلاصة هذه الروايات. وصلى الله على محمد وآله.